أو كل الصحابة لا يشيرون إلى وجود نهي عن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين، فهذا يعني مستغرب. فلذا لا نستطيع أن نذهب بأن معنى نهي النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين معناه إزالة البناء الموجود على القاب، أبدا لا يدلل على ذلك. طيب، ها هنا من أهم ما يدلل على جواز أن يكون القبر في بناء هو قبر النبي صلى الله عليه وآله، قبر النبي بعد أوضح دليل، وكان في البيت عليه بناء. فلو كانت المسألة محل ومورد نهي لكان يعني على، بالخصوص أن الإمام أمير المؤمنين الذي نقل عنه النص في الرواية السابقة التي عن أبي الهياش هو الذي كان يمارس عملية الدفن، فهل أنه نسى في عمله الأول وتذكر بعد فترة؟ هذا لا يعني لا يتصور. بالنسبة لنا نحن نعتقد بأن الإمام سلام الله عليه لا يعني لا ينسى لأنه معصوم، والعصمة كما بينا تتنافى مع النسيان. وحتى بالنسبة للعامة يعني لو فرضنا بأن فرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا أن الإمام نسى كان يلفت فيما بعد يقول نعم أنا نسيت في الفترة، الآن أن تذكرت النص لا بد أن نزيل البناء ونبقي ماذا؟ قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين دون بناء. ولكن لا أنه نسى ولا قال هذا، لأن الحق حق أيضا. ها هنا في البحوث الحديثة رأيت تبريرا، خلاصة هذا التبرير على أنه يجوز على أنه النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين اختلف الصحابة في أين يدفن. فجاءهم أبو بكر قال سمعت بأن من النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين على أن كل نبي يدفن في بيته، يعني كانت المسألة معضلة، شكل معضلة كبيرة جدا، فحلها الخليفة الأول هكذا كما يقول هذا. بعد أن حلها يعني يقول لا يمكن لهؤلاء الذين يعبدون القبور على حد قوله لا يمكن أن يستدلوا بقبر النبي، لأن قبر النبي كانت في مشكلة كبيرة فحل هذه المشكلة الخليفة الأول. الآن مع هذا القول على فرض أنه هناك وجدت مشكلة وحلها الخليفة الأول، لكن يا ترى هل أن مسألة الدفن تحت البناء جائزة أم محرمة؟ الدفن تحت البناء، فلنقل بأن الدفن تحت البناء جائز، المسألة إحداث البناء على المدفون هو المحرم. لو قلنا هكذا أتصور بالنسبة للعاقل أو للعالم لا يمكن أن يذهب إلى هذا، لأن أولا إن مسألة النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كان هناك خدشة أو إشكال لما كان يتفق الصحابة ولا ينقل من أحد منهم ما يثير أو ما يدلل على هذا المورد من الإشكال. بالإضافة إلى ذلك لو كان الدفن فقط تحت البناء جائز وسائغ، وأما الدفن وفيما بعد إحداث البناء فهذا من المحرمات. لو كان الأمر على هذه الوتيرة لقبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كم مرة هذه جدد؟ مرات متعددة، لا مرة ولا مرتين. قد يقال بأن من جدد البناء على قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كان هؤلاء طبعا لا يلتزمون بالنواحي الشرعية، ولكن بالتأكيد هؤلاء كانوا يقومون بالعمل التجديد مع إلفات النظر من قبل جمع وثلة من الفقهاء والعلماء في الأمة الإسلامية. يعني مسألة ما كانت يعني مورد فعل صبياني، فلو كان مسألة البناء على القبر من المحرمات، هؤلاء المجددون للمسجد النبوي على أحقاب التأريق المتعددة، لأن مو حقبة تأريخية جدد فيها البناء ثم انتهى، هناك أحقاب تأريخية، حقبة تأريخية بعد حقبة تأريخية، وفي كل مرة يجدد يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهر. فلو كان هذا يشكل محذورا، لا أفرض اشتبه من جدد البناء في المرة الأولى، فمو من المعقول أن يتبعه المجدد خامسا. كلا، يعني الاشتباه يمكن أن يرتكب مرة أو مرتين، أما أن يرتكب على طول. ويصر هؤلاء المرتكبون على أنه عمل يقربهم إلى الله وأهل الطاهرين، ما كانوا فقط يعتقدون بأنه جائز، بل كانوا يعتقدون أن هذا من القربات التي تقربهم إلى الله زلفى. فيتضح أن يعني هذا النمط وهذا النحو من الاستدلال على حرمة الزيارة، لأن المزور عليه بناء إما بالحديث وإما بنعم، وإما بأن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين قبر تحت البناء ولم يحدث عليه بناء، هذا الأمر ليس بسديد. بالإضافة إلى ذلك، ممكن أن نتمسك بالسيرة العملية للمسلمين. السيرة العملية التي قلنا أنه يسميها السيد الشهيد رحمه الله بالرواية غير المكتوبة، يعني السيرة هذه دليل من الأدلة. احنا لو ذهبنا منذ البدايات الأولى، منذ القرن الأول كما أشرت، في زمن عمر فتح بيت المقدس، وكان هناك مباني متعددة في فلسطين، ونعم وقام المسلمون أيضا بالتبرع بالأموال، والأماكن الغير مبنية بناها المسلمون. أما أنت الآن اذهب إلى كل بلدان العالم الإسلامي في شرق الأرض وغربها، تشوف الأئمة سواء في العراق، في تونس، في مصر، في كل بلدان العالم الإسلامي، راح تجد أن شريحة من شرائح المجتمع، وهي الشريحة التي تكون لها ميزة باعتبار حملها إما للتقوى والذوبان الكامل في الله تبارك وتعالى، وبالتالي ستكون يعني صاحب القبر سيكون من أولياء الله تبارك وتعالى، فنراه بأنه يحترم ويبجل ويبنى على قبره في كل مكان من أماكن العالم الإسلامي. أو أن صاحب هذا القبر عند علم، كما في قبر أبي حنيفة في العراق وبقية المقابر التي للعلماء في أنحاء العالم الإسلامي، فنراهم يبنون على قبور العلماء الذين يعتقدون بأن هذا يعني عند مقام علمي شامخ. هذه السيرة طبعا يعني تشكل على الأقل، إذا ما قلنا بأنها تشكل دليلا صحيحا، لكن المسلمين من العلماء منذ الأيام الأولى للإسلام إلى يوم الناس هذا في كل أقطار الأرض من على أن هذا العمل هو من المحرمات أو من الكبائر، وبقية العلماء مع امتلاكهم لقدرات كبيرة وفذة لا يلتفتون إلى وجود الحرمة بعنوان عارض وهو البناء. هذا يعني لا يمكن أن يقول به يعني شخص متزن في سلوكه. لابد الإنسان أن إذا قال القول لابد أن يلتفت إلى اللوازم التي تترتب على قوله، هذا من ناحية. أما بن الله عليه وآله الطاهرين وبقية قبور أهل البيت عليهم السلام، لعل ما من أهم ما يدلل على الزيارة غير تلك الأدلة التي استعرضناها بشيء من التفصيل، هذا الدليل وهو قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لما نجي إلى كتب التفسير لأبناء العامة كما في القرطبي، نجد أن شعائر الله هي الأعلام. ثم يقول الله أو من شعائر الله الشعائر الموجودة في المناسك في الحج، يعني أي علم يدلل على الله تبارك وتعالى، أي شعيرة من الشعائر يجب على الإنسان أن يعظم تلك الشعيرة، أو يستحب للإنسان أن يعظم تلك الشعيرة، وتعظيمه ممدوح من قبل القرآن الكريم ومن الله تبارك وتعالى. بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه عارته التواضع عنده، الصلاة والتسليم عليه، هذه من مصاديق تعظيم الشعائر الإلهية. فلا نستطيع أن نقول بأن الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أو حتى لقبر آله عليهم السلام لا تندرج في مصداق شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب، بل هي من المصاديق الواضحة وضوحا بينا. للبحث تتم إن شاء الله نعرج فيها على بعض الأدلة والزيارة للإمام الحسين بالخصوص، ونختم به الليلة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.